سعيد
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع أحاديث الباب ثم نعلق على نكات الإسناد. هذا الحديث لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وسبب إراده له أنه سمع رجلا ينم الحديث أي ينقله، وجاء ذلك مفصلا في الرواية التي تلي هذه الرواية. لماذا قال مسلم وهو ابن ميمون عن مهدي؟ لماذا قال وهو ابن ميمون؟ ولماذا لم يقل قال حدثنا مهدي ابن ميمون؟ لماذا هذه وهو؟ لأنها من كيسه، من كيس مسلم، لأن شيخيه شيبان وعبد الله ابن محمد الضبعي لم ينسبا المهدي هذا، وإنما هو يريد أن يعرفك مسلم، وهذا من دقته على نحو ما بينا في مواطن عديدة، وقلنا فاق مسلم شيخه البخاري في هذه الميزة والخصيصة. أما واصل فهو ابن حيان الأحدب، وأما أبو وائل فهو شقيق ابن سلمة، وهو مختص بابن مسعود، كثير الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويروي أيضا عن حذيفة وعن غيره ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع حديث ثاني.
قال حدثنا علي بن محمد السابق وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا دليل عن منصور بن إبراهيم عن همام بن ثابت قال كان رجل ينظر الحديث إلى النبي فكنا نموت في نفسه، فقال القوم هذا مما ينظر الحديث إلى النبي، قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيدخل
الجنة قد جاءت. إذا ظهر في هذه الرواية أو في هذا الطريق تفصيل إلى أنه كان رجل ينقل الحديث، وكان يجلس في مجلس حذيفة، والأمير الذي أبهم في هذا الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كما وقع التصريح به في صحيح الإمام البخاري، فأخرج البخاري في صحيحه برقم 6056 قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضيل بن دكين، حدثنا سفيان وهو الثوري، حدثنا منصور به، وقال كان ينقل الحديث إلى عثمان. فالأمير الذي أبهم هو عثمان رضي الله تعالى عنه. حتى نقل الحديث إلى أمير المؤمنين على سبيل الإضرار والإفساد حرام، وفيه تهديد ووعيد بالحرمان من الجنة، نسأل الله العفو والعافية. أما علي بن حجر السعدي فشيخ مسلم المشهور صاحب الصحيفة، وهذا الحديث ليس في صحيفته لأن صحيفته مختصة بأحاديث إسماعيل بن جعفر وشيخه هنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور هو ابن المعتمر السلمي، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وهمام هو ابن الحارث كما ورد. الحديث الأول قال حذيفة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي الحديث الثاني قال لا يدخل الجنة فتاك. والنم أصل النم في اللغة من الهمس والحركة، وأصل القط تقول العرب تقطت الحديث أي إذا تسمعته، وتقطت الشيء أي إذا جمعته. والفرق بين القطات والنمام أن النمام يسمع بأذنه، والقطاع يتسمع الأخبار وينقلها، ولا يكون قد سمع هو بنفسه بأذنه. وكلاهما وقع الوعيد في حقهما، من سمع ونقل للأستاذ أو من تسمع الأخبار ولم يسمع مباشرة من صاحب الخبر ونقلها للأستاذ، فهذا أيضا مهدد بأن يدخل النار، إذ لازم عدم دخول الجنة دخول النار، ولكنه لا يخلد فيها على مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة كما هو معلوم. نأتي للطريق الثالث.
وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية
هذا طريق آخر. وقال مسلم واللفظ له، وهذا دلالة على دقته على ما ذكرنا. وابن مسهر هو علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل، أصله من الكوفة، والأعمش وسليمان بن مهران وإبراهيم هو النخعي، وإسناد هذا الإسناد رجاله كوفيون من أوله إلى آخره حتى حذيفة. حذيفة رضي الله تعالى عنه من أهل الكوفة، ترجمه مسلم في كتابه الطبقات ضمن الكوفيين. نعم خرج من الكوفة ونزل المدائن، لكن هذا النزول الطارئ لا يمنع أن يكون كوفيا. نسمع الشرح الآن وتبويب الإمام النووي.
الإمام النووي رواية لا يكون جنة نماء، وفي قصر القتاة وهو مثل الأول، فالقتاة هو النماء وهو في الأنشفار وحشب التائف لنا من قوم. قال الزهري وغيره يقال أن الحديث ينمه وينمه بكسر النور وضربها نما، ورجل نماء ونم، وقرده له شروط ضم القاف خمسة.
قوله لا فرق بينهما أو ما معناه وهو مثل الأول في القفتات هو النمام، في الحقيقة هنالك فرق، والفرق هو الذي ذكرناه. والراجح عند اللغويين أنه لا ترادف في اللغة، الراجح عند أهل اللغة أنه لا ترادف، لكن قد تكون بين الأسماء خصوص وعموم. وبوب وصنف في هذا الباب غير واحد من أهل العلم أحسنهم وأجمعهم أبو هلال العسكري في كتابه الفروق في اللغة، فرق بين المعاني المتشابهة، واعتنى بذلك الإمام القرطبي في تفسيره عناية خاصة، وكذا الإمام ابن القيم في كثير من كتبه، وجمع الشيخ بكر أبو زيد في كتابه التقريب هذه الفروق في باب خاص. فهنالك فرق بين النمام والفتات، وهل هنالك فرق بين النمام والمغتاب؟ ما الفرق بين النميمة والغيبة؟ بينهما خصوص وعموم، والخصوص والعموم الذي بينهم وجيه. النميمة نقل حال الشخص بغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه، هذا النمام تنقل على جهة الإفساد. والغيبة ليس على جهة الإفساد، وإنما الغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد والإيذاء، ولا يشترط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه، الغيبة في غيبة المقول فيه، والنميمة لا يلزم أن تكون في غيبته، والنميمة للإفساد، والغيبة لا يلزم أن يكون النقل للإفساد، واشتركا في عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا، والله تعالى أعلم. نسمع أتمة الشرح.
قال العلماء النميمة تنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على بناء الإفساد بينهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الكتاب،
الغزالي بتشديد الزاي هو الصواب، وإن كان شائعا، وإن كان الشائع على ألسنة الناس وطلبة العلم الغزالي بتخفيف الزاي. والكلام المذكور في الإحياء، والإحياء كتاب مشهور جدا، والكلام فيه وحوله كثير، واعتنى به العلماء عناية عجيبة بانفراده بأشياء كثيرة، وأحسن من اعتنى به مقوما شيخ الإسلام ابن تيمية. وكم ودي لو أن كتب الغزالي والحارث المحاسبي تطبع بتعليقات شيخ الإسلام، وما أكثر تعليقات شيخ الإسلام عليها. لو أن جادا مشمرا من طلبة العلم جرد كتب شيخ الإسلام ابن القيم وأنزل تعليقاتهم على الإحياء، مثل كتاب الإحياء لن يموت، لأن خلفه من يروج له، وفيه أشياء حسنة، ويكثر العلماء من النقل عنه، وعلى رأسهم النووي في غير موطن من كتابنا الذي نقرأه. فمثل هذه الكتب تحتاج إلى محررين مدققين. الغزالي في كتبه الأحاديث ضعيفة والموضوع كثيرة، واعتنى بهذا جمع، وطبع عمل اثنين أشهرهما وأحسنهما وأجمعهما، عمل العراقي في المغني. الغزالي لا يعتمد على حديثه لا في الإحياء ولا في غيره، ليس بضاعته في الحديث مزجة، ومات رحمه الله وصحيح البخاري على صدره، وكان يعرف ذلك من نفسه، وكان يقول بضاعته في الحديث مزجة. وأتي من النقل عن أبي طالب في قوت القلوب، نقل جل ما عند أبي طالب في قوت القلوب، وكتاب الإحياء فيه خرافات، وجد في عصر انتشر فيه الخرافة، وفيه أشياء فاسدة في العقيدة، ومع هذا فله لفتات حسنة. ولذا اختصره ابن الجوزي من هاج القاصدي، واختصر اختصار ابن الجوزي من قدام المقدسي صاحب المغني في مختصر من هاج القاصدي، فمختصر من هاج القاصدي هو مختصر الإحياء، وهنالك اختصار حسن لا بأس به لجمال بن القاسمي رحمه الله، اسمه موعظة المتقين في اختصار فعله الدين. كان الإحياء نحذر منه ولا ننصح بقراءته إلا لطالب علم متمكن يعرف الصحيح من الضعيف والسليم من الرديء والسنة من البدعة والضلال من الهداية. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذا، أن نكون من الذين يعرفون ومن الذين يميزون. نسمع كلام نقل النووي عن الغزالي، وهذا النقل في الحقيقة برمته وبالحرف موجود في إكمال المعلم القاضي عياض، في الكلام القاضي عياض، ولكن فيما بعد سيذكر نقلا عن قاضي عياض النووي رحمه الله. اسمع. وسواء كان الكشف بالكناية. نعم.
وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء، فحقيقة النميمة يشتاق السر وهدف السر عن مريشة أو كشفه. فلو رأى ممكن هذا بنفسه فكتبه فروع نميمة. وكل من يكون يتجه نميمة وقيل له فلان يكون فيك أو يكون فيك كذا فعليه ستة أمور. الأول أن لا يستقيمهم لأن النماء فتاة. الثاني أن ينهاهم عن ذلك ويطمعهم ويطمعهم على المكلة. الثالث أن يطلعهم لله تعالى فإنه مريض من الوضع تعالى ويجب مصيبه من مصور الله تعالى. الرابع أن لا يكون لأخيه مرض السوء. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. الثالث حتى يظهر نفسه ما أنا من نام عنه ولا يكفي من نزله عنه، فيقول فلان حكى كذا ويصير به نماما ويكون ناسيا ما نهى عنه. فأتأكد الجلال والسلام رحمه الله.
هذه الأمور الستة ينبغي أن نفهمها وأن نعيها، وينبغي أن نحرص عليها، ولا سيما إن كنا طلبة علم، فإن التثبت قد نسخ في نقل الأخبار ولا سيما عن طلبة العلم والمشايخ، ونبهنا على هذا أكثر من مرة. ومن اللطيف ما ذكر المزي وغيره في ترجمة القاضي إياس، وذكرني قول نقل النووي عن الغزالي لما قال ألا يصدقه لأن النمام فاسق. جاء رجل القاضي إياس فقال إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فقال لعله ليس بثقة، إنك لست بثقة. قال إني صادق. قال الصادق لا ينم. فأسقط الخبر وأدان القائل من فمه. أسقط الخبر وأدان القائل من فمه. قال إن الصادق لا ينم. ولو تعاملنا في مثل ما نسمع بمثل هذه المعاملة لقضينا على الشر ودفناه في مهده. أنت يا من تنم لست بصادق. قال إني صادق، إني ثقة. لو كان أمر كذلك ما قال، ما نم، ما وقع في المخالفة. صلى الله عليه وسلم. نسمع.
وكل هذا مسؤول النميمة إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية.
إذا لم يكن فيها.
إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإذا خالفت إليها فلا مانع منها. وذلك كما إذا أخبروا بأن الإنسان بمكانه أو بأهله أو بلاده أو أخبر الإمام أو من له جاره، فإن الإنسان يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على رفض الملائكة أن يسمع ذلك وإذا فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون رفض واجبا وبعضه مستحبا على حد المراتب، والله أعلم.
إذن النميمة هنالك صور مستثناء من المنع كان تتحقق مصلحة عامة أو أن يكشف أمر هذا النمام، أن تجمعه بطائله لتربيه وتتثبت منه، فهذا أمر مشروع أن تقول كذا عن فلان وهذا هو فلان أن تتثبت، فهذا ليس من صورة النميمة الممنوعة. وأنا أنصح إخواني من بلغه خبر عن آخر أن يجمعه بالمخبر عنه ويلقه على مسامعه. إني أمس جمعت بين اثنين وبينهما قطيعة لمدة طالت عن سنة، فلما جمعا هذا مشرف وهذا مغرف، وهذه القطيعة على وهم على شيء ليس له وجود، كل يعني سمع خبرا هذا في الشرق هذا في الغرب، والإنسان لا ينجو من حظ نفسه ولا من شر عمله، فلنحرص على هذا. أحسن طريقة لفضح هؤلاء النمامين، وقد يكونون بيننا وقد يكون لهم صنع، يعني الجالسون بهذا ما يقع بين المشايخ على وجه الخصوص، الآفة فيه بين من حول الآفة فيه الذين حولهم، وليس ولذلك يجمعوا كل من تسمع عن خبر منه خبر يجمعه بالمخبر عنه، يفضحون هؤلاء، وإن فعل الحمد لله لن تقع في مخالفة ولن تجد في قلبك غلا ولا حقدا ولا كرها ولا بغضا لأخي من إخواني، ولن تخوض في النميمة والغيبة وتضيع أوقات وما شابه. ما أحوجنا لأن ننتبه لهذا الأمر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. تسمع بهذا وضع مسلم هذا الحديث كتاب الإيمان. كيف نفهم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة فتات، كيف نفهم ذلك؟ نسمع.
وفيه التأويلان متقدمان في الحوادث، أحدهما يقبل على المستشدد ويتأويل مع جنب التحريم، والثاني لا يدخلها دخول الفارسين،
أو لا يدخلها بداية وإنما يدخلها مآلا، يدخلها بعد أن يعذب في النار إن عومل بعدل الله لا بفضله، إن عامله الله بعدله أدخله النار، ثم بعد ذلك يدخل الجنة بعد أن يطهر فيها ويكون من الجهنميين الذين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث. ننتقل إلى الباب الذي يلي، نسمع الأسانيد.
أتتنا المبتل عن الشيطة ومحمد المتنى ومبشار الفارو، أتتنا محمد المجاعر المشروعة عن أمين المتنى عن أميطورة عن طرشة المتنى عن أميطورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تنزلهم الله من فيها ولا ينظر إليهم ولا يمشيهم ولا مهدار سعيدهم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أدوار، قال أدوار
والمنفق هذا الحديث وهذا الطريق فيه أبو زرعة وهو مشهور بكنيته وهو ابن عمرو بن جرير، اختلف العلماء في اسمه وأشهر الأقوال في اسمه هرم على ما ذكرنا في مجالس مضى. أما أبو ذر فذكرنا أن أشهر الأقوال جندب أو جندب ابن جنادة، وقيل هرير رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عد 3 هنا: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ونحاول أن نجمع الخصال بالعدل في أحاديث الباب. عندنا خصال 3 الآن: المسبل أولا، والمنان ثانيا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ثالثا. نسمع طريق الآن.
حدثني أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو الصفاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن الأعمش عن سليمان بن مسلم عن فرس بن الحصان عن أبي الأسد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلأنهم لا يكلمهم الله يوم القيامة المنام الذي لا يوحي شيئا إلا عنه، والمنفق قرأته بحال الفاسد والمسلم الجار. وحدثني يوسف المقاتل قال حدثنا محمد بن يعني نجاحه عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الاسناد وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم.
سليمان الطريق الثاني من هو؟ سليمان الطريق الثاني من هو؟ ابن مسهر وليس الأعمش. في قوله صلى الله عليه وسلم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، قيل المراد المن الذي يعطي ويمن على الناس، وهذا العمل حرام وهو خلق مركب من أخلاق ذميمة. المن، خلق المن مركب من البخل والعجب والكبر، يرى ما يعطي كبيرا فيمن، يرى نفسه على غيره يعجب بنفسه ويحتقر غيره يتكبر على غيره. ولذا قال غير واحد من السلف في حد التواضع: ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك، هذا هو المتواضع، ألا ترى لك فضلا على غيرك من الناس، هذا هو المتواضع. ولذا المنان لا يكلمه الله ولا يزكيه لأن عنده أخلاق ذميمة، وهذا المن مركب من مزيج هذه الأخلاق: البخل والعجب والكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى ونسيان منة الله عز وجل، ونسيان منة الله عز وجل عليه. ابن خلاد الباهلي شيخ مسلم مر وهو محمد، وقلنا الإمام مسلم يتفنن في ذكر مشايخه، تارة ينسبهم لآبائهم، تارة بالكنية، وتارة لجدهم، وهكذا، وهذا من تفننه رحمه الله. قيل في معنى المن الذي يعطي شيئا، الذي لا يعطي شيئا إلا قطعا، وليس أن يمتن على الناس العطية، وإنما يقطع الحقوق التي أوجبها الله عليه للمستحقين، أي المانع زكاة ماله. ولذا قال المفسر، قال المفسرون في قول غير ممنون غير مقبول، قيل المنع قطع، أن يقطع هذا الحق الذي أوجبه الله في ماله عن مستحقيه، والأول أظهر وأرجح، والله أعلم. نسمع.
أتتنا أبوه ورشيدة قال أتتنا رسول وأبو معاوية عن الثاني عن ميزان عن الثوار والأطار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تزكى منهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم رافع بن معاوية ولا نشر إليه ولهم عذاب كريم شيخ ثاني ورجل كذاب وعاقل مستكبر.
وكيع ابن الجراح ابو معاوية من هو؟ ام المخازن الضرير الاعمش وابو حازم سلمان الاشجعي. زعم الشارح اي النووي انه الاغر وهذا خطأ سيأتي كشفه. كم خص اصبحت معنا الان؟ من الذين لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم؟ المسبل والمنان والمنفق سلعته والشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل أي الفقير المستكبر. عندنا الآن في اتصال الأعمش ماذا روى منها؟ كم خط روى الأعمش؟ هذه ستة. الحديث الأول غير الثاني ومداره على الأعمش. وحفظ الأعمش وميز بين هذه الألفاظ ولا يجوز أن يعلق الطريق الأول بالثاني ويقول هذا حديث وهذا حديث وهذه صفات مزجها الأعمش وأخطأ فيها. نسمع الطريق الآخر أو الحديث الآخر.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو صعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي طالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل مال من ثلاث يمنعه في اسم السبيل ورجل بايع رجلا بسرعة على العصر فكانت له بلاء لأخذها بكذا وكذا فطلبه وهو على أبو ثابت. ورجل بايع الثمن لا يبايعه إلا نية فإن أعطاه منها وكرا وإن لم يعطيه منها فالنبي.
هذا الحديث أيضا الأعمش وهذه خصال ثلاث أخرى غير الخصال الستة الثالثة. خصال ثلاثة هنا خصلتان أم ثلاثة؟ اثنتين. طيب نسمع ما هاتان خصلتان. رجل منع الماء لابن السبيل هذه خصلة أصبحت رقم سبعة. نعم. رجل بايع سلعة بعد العصر وحلف بالله لأخذها بكذا وكذا تصدقه هذه عين الخطوة السابقة والمنسق سلعته بالحلف الكاذب هي غيرها. هذا يحلف لكي ينسق وذاك يحلف أنها عليه بكذا وليس عليه بكذا. فإن عدت خطوة فأصل عندنا الآن صار عندنا ثمانية وإن لم تحسب تكون تسعة. ورجل بايع إماما لا لشيء لا لإقامة حدود الله ونصرة دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما بايعه لأن له حظا ونصيبا في هذه البيعة. نسمع الطريق. هذا الطريق في الحقيقة أخرجه الإمام البخاري وقلنا من الفروق بين البخاري ومسلم أن مسلما يجمع الطرق في باب واحد والبخاري يفرق وأن مسلما لم يبوب بل البخاري بوب وأن البخاري يؤخذ فقهه من أبوابه. لذا أرجو أن تسمعوا تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث لنستفيد منها أشياء فاتت الشارع. أخرجه الإمام البخاري في كتاب المساقاة باب إثم منع ابن السبيل من الماء. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء برقم 2358 أخرجه من طريق عبد الواحد بن زياد. وفي كتاب الأحكام باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا الدنيا برقم 7212 من طريق أبي حمزة كلاهما عن الأعمش به. فالإمام البخاري بيّن أن منع ابن السبيل الماء فيه إثم فيه حرمة، وكذا مبايعة الإمام على السمع والطاعة من أجل الدنيا حرام وفيه إثم ومعصية. نسمع طريق الآخر.
قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا جرير قال حدثنا شريك بن عمرو بن الحارث قال أخبرنا عبد الله كلاهما عن الأعمش في هذا الإسناد مثله. قال وعن أبي حميد جرير ورجل ساوم رجلا بسرعة.
أكثر هذا هو ابن القاسم الزبير، وهذا الحديث عند الإمام البخاري فأخرجه في صحيحه في كتاب الشهادات في باب اليمين بعد العصر. باب اليمين بعد العصر برقم 2172. قال حدثنا علي بن عبد الله والمديني من عندي المديني حدثنا جرير به، فهو هو وتلميذه مسلم سيئات في هذا الحديث، كل منهما يروي الحديث عن جرير بواسطة واحدة، فواسط مسلم زهير بن حرب النسائي وواسطة البخاري بن المدينة. وفي هذا الحديث الحقيقة والذي قبله كان الطريق الذي قبله ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فيه بيان لتغليظ اليمين في الزمان. اليمين يغلظ إما بالزمان أو بالمكان أو بالعدد. في الخسارة تغلظ بالتكرار، بتكرار اليمين، واليمين يغلظ بالزمان. فليس اسم من حلف كاذبا بعد العصر كاسم من حلف كاذبا فيما غير فيما قبل العصر او بعد العصر. الاسم على الحالف بعد العصر عقوبته الا ينظر الله اليه ولا يزكيه وله عذاب اليمين. فعظم اليمين وغلظ بالزمان، وقد يغلظ اليمين بالمكان. كان يحلف الإنسان على عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في غير نص التغليظ في المكان. ولذا بوب عليه الإمام البخاري اليمين بعد العصر. نسمع طريق الآن.
وأخذني عن مجرد وأخذنا عن عمر حتى يطارق حتى
قال
أراه
أي أظنه. نعم.
قال ثلاثة لو كلمهم الله ولا ينظر إليهم ورجل على الخليل ورجل شاب على يمين فعلى صلاة العصر على مال مسلم فانقطع وبقي حديثه نحو حديث الأعمش.
هذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه عمرو بن محمد بن بكير بن ثاور ناقد وسفيان بن عيينة، وهو من أضبط الناس في أحاديث عمرو، وهو ابن دينار المكي. وكان سفيان بن عيينة لما يحدث عن عمرو بن دينار يقول حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة، والحديث الواحد له خير من 20 من غيره. وأبو صالح، من هو أبو صالح؟ يكون السمان والد سهيل، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذه نسخة مطبوعة. ولأبي صالح ثلاثة من الولد وكل منهما يروي عنه، سهيل وصالح وصفوان. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المساقة باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه برقم 2366 وفي كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة برقم 7446. قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان به. ولابد أن أسمعكم لفظه لنستفيد من لفظه وتبويبه فوائد. قال عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك، فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. في هذا في الحقيقة فوائد عظيمة في هذا الطريق وفي هذا التبويب. الباب الأول، الفائدة الأولى، قول مسلم وضع الإمام البخاري في كتاب المساقة، الحديث في كتاب المساقة، وتبويبه باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. فصاحب الحوض والقربة والماء إذا قبس يملأ، ويخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الماء في موارده لا يجوز لأحد أن يأخذه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل منع فضل مائه، لكن لو لم يكن فضلا لكان هو أحق به. فالممنوع في حقه أن يمنع الفضل، أما إن كان محتاجا إليه فلا يكون له الوعيد. ولذا الماء صاحبه أحق به إن كان في حوض له أو قربة له.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع أحاديث الباب ثم نعلق على نكت الإسناد إن شاء الله.
لا يمنع عليه السؤال عنهم ينظرون إليه ثم لا يكلمهم. ما معنى لا يكلمهم؟ لا يكلمهم اسمه ماذا في آخر الحديث؟ في آخر الحديث عند الإمام البخاري ورجل منع فضل مائه فيقول الله له اليوم أمنعك فضي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. يوجد كلام ولا يوجد كلام، لكن ما هو هذا الكلام؟ يأتينا كلام الشارع، يأتينا كلام الشارع إن شاء الله. نسمع الآن كلام الشارع ونسمع قبل ذلك تبويبه.
قال الله المعروف فأرم لا تقرر تحريم الإسلام والمنزل مع رسلة وتحرير السلعة المهنة وبيان ثلاثة الذين لا يجريهم الله والقيام ولا يكون إليهم ولا يجريهم ولا محالهم.
لو قال الثمانية لكان أفضل، أو التسعة، لو قال الثمانية بدل الثلاثة لكان أفضل، لأن الأحاديث متعددة للإمام الزهري، وكل خصلة وكل خلة تختلف عن الخصلة التي في الأحاديث الأخرى. نسمع.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم فلا تكلمهم الله يوم القيامة ولا يكفر بذنبهم ولا بتزكيهم ولا هم على التزكيه. فلقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: المسلم والمنان والمراد مصلحتهم بحال الكافر. وفي رواية: المنان فهي لا يؤتى شيئا الا منه والمسلم اجراه. وفي رواية: شيخ الدار ومسلم الدار معاهد مستدر. وفي رواية: رجل على خط ذلك فلا يمنعه من اجل السبيل. ورجل بايع رجلا مسلعا بعد العصر فحلف له الا اذا قتل بكذا او كذا فقطعه الموضوع على غير ذلك. ورجل بايع اماما لا يريده الا بدنيا فإن أعطاه منها فقط فإن يعطيه منها لغيره. أما الفرق وأما الباب ففيه عليه بن مسلم تضامنين وإشكالات المكان وكسروات. وفيه خرجة لطار معجبة ثم راق مفتوحتين فتشير المحجم. وفيه أبو سعدة وهو معامل الجميل وتقدم مقارب خلاف مسلم وأنا أشهر فيه كلمة. وفيه أبو حازم عن أبي هريرة
وهذا في الحقيقة ليس دقيقا بل ليس صحيحا، بل العلماء يفرقون بين سلمان مولى عزة وسلمان الآغر، وهذه غفلة من الشارح رحمه الله. فسلمان الآغر مدني وسلمان مولى عزة كوفي، وسلمان الأغر أبو عبد الله، وسلمان مولى عزة أبو حازم. وسلمان الأغر مولى جهينة، وأبو حازم مولى عزة الشعرية. وسلمان الأغر لم يروي عنه رجل من الكوفيين، وسلمان مولى عزة روى عنه غير واحد من الكوفيين وعلى رأسهم الأعمش. فإذا قوله أبو حازم سلمان الأغر مولى عزة الأغر هذه تحذف صرافتها، وقد يكون هذا خطر من الشارع وليس من الناس ولا من طالب، الله أعلم. نسمع.
وفيه أبو خالد وهو يقال مقدم في سبيل المعروف من الخطيب وهو بالشكل المختلف والعز المختلف والسائل المدلل المنسوب إلى جده العقد الأشهر من فتح الكتيب فإنه سبيل المعروف من سهل بن صعب محمد بن أشهر من فتح الكتيب. وفيه أكثر ومكان العلم وبعدها برد معقلة ساكنة ثم كانت مسلسة. وأما قوله التي وهابها فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يدعو إليهم ولا يزكيهم هو على لفظ الآية الكريمة. إذا ماذا يكلمهم؟ إذا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضا، بل الكلام أهل السوء والرضا.
يؤكد هذا قول الله استووا فيها ولا تكلموا، الكلام لهم لكن كلام تبكير. وهنا امر مهم ينبغي ان يذكر وينبغي ان يفهم، ان الصفات اذا وردت بين أهل السنة من يظهر من كلامه أنه يتأول الصفات من الصفات، فينبغي أن يفهم أنه يثبت الصفات، لكن قد يتأول هذا النص بهذا السياق لفرائض ظهرت له، ولذا لا يفرح بمثل هذه الكلمات التي تنقل عن ابن عباس ومجاهد وغيره في تأويل قول الله مثلا يوم يكشف عن ساق أنه قال شدة، لا يفرح أنه عبر الصفات. فكما قال وكيع أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم. فلو أن مبتدعا قال لك فلان من السلف أول، قلت هذه الصفة يفوتها النص آخر، اثبت الصفات من نصوص أخرى. يعني لا تجعل السياق الذي قد يكون فيه إيراد كلام لا تجعله ديدنك، ولكن ائت له بالنصوص الصريحة التي لا تقبل الخلاف. يظهر أكثر ما يظهر هذا الكلام في صفة الصورة، فالذين مثلا لا يصححون حديث سورة الرحمن إن الله خلق آدم على سورة الرحمن، لا يقال أن هؤلاء ينكرون الصفة والأجمية، لأنهم يثبتون الصفة بحديث أبي سعيد الخدري في صحيحه ومسلم، فيأتيهم بصورة لا يعرفونها أحصل المراد. ولذا ما ينبغي أن نتراشى وأن يبدع بعضنا بعضا، أولنا أو إن أخرجنا لفظة بقرينة بتأويل مستتاب، مثل لا يكلمهم بل البخاري ذكر الكلام، ولذا يحمل لا يكلمهم على شيء، لا ينظر الله إليهم هل يخفون على نظر الله، لا ما المراد قد، لكن هل ننفي أن الله عز وجل نظر الله عز وجل؟ معاذ الله، هذا صنيع للبدع. ثم مسألة أخرى، أننا بإثباتنا للصفات لا ننكر اللازم الذي يقوله المؤولة، لكن ننكر أن يكون معنى ما يقولون. أرجو أن يكون هذا واضح. يقولون يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتي. نحن لا ننكر أن قدرة الله فوق قدرة الخلق، لكن ننكر أن يكون معنى لهذا هو القدرة. ولذا إن تكلمت مع هؤلاء فطمنه أن الكلام الذي يقوله صحيح، لكن فهمه للآية خطأ حتى يأخذ منه. القدرة صحيح، قدرة الله فوق قدرة البشر، لكن هذه الآية ليس المراد بها كذا، ثم تذكر له عقيدة للسنة، لأني وجدت أن جل من يتكلم على منهجنا في الأسماء والصفات لا يفهم ما نقول، لا يفهم ما نقول. والمشايخ الكبار في هؤلاء طلبة يقولون ما لا نقول ويجزمون عليه، فاحرص إلى هذا المدرك وإلى هذا الملحظ، والموفق من وفقه الله. نسمع.
وقيل القرار إلى بعض عنهم، وقال جمهور المفسرين لا يكلمهم كلاما يذكرهم ويسرهم، وقيل لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية، ومعها لا ينظر إليهم أن يعلم عنهم. قرره سبحانه وتعالى لعباده وأحسنه ورده منه، ومعها لا يزكيهم لا يطهرهم من سنة قلوبهم، وقال سجاد وغيرهم معناه لا يمضي عليهم، ومعنى
أعطاه كريم مؤذن. إذا أردت يا عبد الله أن يطهرك الله ويقدسك فاجتنب الصفات المذكورة حتى لا تعامل بحبط عملك وبسوء فعلك، وحتى ترقى وتصعد في الخير، والحسنة التي تفعلها تأتي بثمارها. لابد من التسلية قبل التحلية، تخلى عن الموانع قبل أن تتحلى بالتزكية المذكورة. نسمع.
قال الواحدين هو العذاب الذي يرقص إلى وجوههم وجههم، والعذاب كل ما فيه الإنسان ويشق عليه. قال واصل العذاب في الكلام،
قال وأصل العذاب، قال أي الواحدين وأصل العذاب. وليس واصل. نعم.
قال ورب الهدام في كلام الأرض من الأرض وهو النحل يقال أسلم هو أسلم إذا منعه وأشهد عقوبة إذا امتنع أي امتنع وسمي الماء أسلم لأنه يمنع العطش وسمي الهدام عذابا لأنه يمنع المعاصر من محاولة مثل الدنيا ويمنع غيره بمثل فعله والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن أصبحوا إذا فمعناه المرسي له أن جاءوا فوقه سؤالا كما جاء فوقه في حديث الآخر لا ينظر الله إلا من يدوم فوقه سؤالا والسؤالا تؤثره وهذا تقديم للجمع سؤالا يخصص عموم المسلم الإثارة ويدل على أن المراد الوعيد من جمعه سؤالا وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال لست منهم إذ كان دوره بغير الخيلاء وقال إسلام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر إسلام بذات وحده وذكر إسلام بذات وحده لأنه كان عامة لذاته وهم غيره من القميص وغيره حكمه قلت وقد جاء ذلك وغيره رجوعا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام في الرجال والقميص والأنعام من كان شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد الحسن والله أعلم.
هنا ذكر المصنف أو الشارح عدة أشياء ولنا معه وقفات ونبدأ من الأخير. أما قوله الإسبال في الإزار والقميص العمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة الحديث على نحو ما ذكر عند أبي داود برقم 4094 وعند النسائي في الجزء الثاني 508 وعند ابن ماجه برقم 3776 والإسناد حسن لأن فيه عبد العزيز بن أبي رواد في حفظه شيء وهو صدوق الحديث ليس صحيح فالإسناد ليس صحيح وإنما هو حسن. والإسبال ليس مختصا في الإزار وإنما يتعدى ذلك إلى الخميص وإلى العمامة والظاهر في أن الإسبال في العمامة أمر عرفي ويقيد ذلك بما يتعارف عليه الناس. أما قول المصنف قول الشارح رحمه الله أن هذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسلم إزاره فليس بصحيح إذ أن هنالك تلازم شديد بل تلازم لا ينفك بين الإسبال وبين الخيلاء فقد ورد في غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم الخيلاء حرم الإسبال وإن لم يكن فيه خيلاء. ألقي على مسامعكم جملة من الأحاديث الثابتة في ذلك فأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت الكعبين من الإزار في النار. وكذلك أخرج عن ثمرة نحوه. وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خلف الكعبين ففي النار. وثبت عن عمرو بن الشريف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يجر إزاره ارفع إزارك واتق الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد وغيره لخريم ابن فاتك الأسدي نعم الرجل خريم أو خريم ليس خريم خريم ابن فاتك لولا طول جمته وإسدال إزاره. هذه الحديث فيها المنع من جر الإزار سواء كان بخيلاء أو من غير خيلاء. والذي يؤكد أن الإسدال لا بد أن يكون فيه خيلاء ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ابن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار مخيلة فإن إسبال الإزار مخيلة لابد أن يوجد إسبال وجه المخيلة. ثم إخواني القول بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يجر إزارة ولكن لم يكن ذلك خيلاء ليس بصحيح. كان ثوب أبي بكر لم يكن فيه إسوال لم يكن ثوب أبي بكر مسبدا وإنما كما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحد شقي إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم يا أبا بكر. ولذا القول بأن أبا بكر كان يلبس ثوبا فيه إسبال خطأ وإنما كان ثوبه ليس فيه إسبال وإنما لنحافة بدنه كان ثوبه يسترخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا كلام جيد فيقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله يقول ليس في حجة فعل أبي بكر لوجهين. الأول أن أبا بكر قال إن أحد شقي ثوبه يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فهو رضي الله عنه لم يرخي ثوبه اختيالا منه لم يرخي ثوبه اختيالا منه ولا اختيارا بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط فهو في النار وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم منه لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم. والوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس منهم أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء. فهل نال أحد من هؤلاء الذين يرخون ثيابهم هذه التزكية وهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن إخواني المسألة ليس كما يقولون. ثم هنالك مبحث أصولي أن هذين الحديثين كل منهما ينزل منزلته ولا يجوز أن نحمل المطلق على المقيد باختلاف الحكم. ففي صورة إسبال من غير مخيلة العذاب وارد على نحن وفي صورة أخرى إسبال مع مخيلة فالعذاب وارد على نحو آخر. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الصورتين. اسمعوا ما أخرج الإمام مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نفس الساق ولا حرج أو قال ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين لكن إلى الكعب إلى الكعب معفو عنه وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر وعين آخر ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر تتم للحديث ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من جر فهو في النار ومن أسبل تحت الكعبين فهو في النار ومن جر خيلاء فلا ينظر الله إليه. ولذا هناك فرق بين السورتين، فالإسبال تحت الكعبين وهما العظمان النافئان المأمور بغسل القدمين إليهما في الوضوء ما تحت هذا الكعب في النار، ولا يجوز لأحد أن يجر لا قبالا ولا سروالا ولا دجاجة ولا ثوبا إلى تحت هذا الحد، ومن فعل فقد فعل حراما. فإن وفيه خيلاء، لكن فعله أصالة في الخيلاء والكبر فهذا مآله ومصيره أشد وأعظم، والله أعلم. نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم المنافق سرعانه في حد الكافر، فهو بمعنى الرواية الأخرى في حد الكافر، ويقال الحد من كالسكان وإسكانها. ومن ذكر سكان المسلمين في أول إصلاح الموضع،
قلنا كثيرا ما ينقل الشارع عن مسكيت وعن جوهري وعن الأزهري، هؤلاء أين يذكر ذكرهم في مثلها؟ يذكر ذكرهم في كلام النووي. نعم.
أما الكلام بفتح الثالثة هي المخافة والخوف فلا أليس بها، وما تحفظه صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى الشيطان وشيخ الكذاب ورعاية المستمر والرواية المشهور، فقال قال يا سبب أن كل واحد منهم يتبع معصية مرفوعة معروفها منه وعدم رغبته إليها وضعف دواسيها عنده، وإن كان لا يقدر على الإسلام، لكن لما أتموا إلى هذه المعاصي ضرورة مسددة ولا دواعي مبتعادة أشبه الإسلام
ولا دواعي مبتعادة. يعني الشيخ يزني، لو أن شابا زنى لعل الشهوة غلبته، ملك ويكذب تولى فقيرا، لو ان الانسان ليس ذا سلطان يكذب، الملك كل الناس تحت سلطته لماذا يكذب؟ الكذب فيه جم وفيه خوف. ثم الغني قد يتكبر، الفقير هو متكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الصفات الثلاثه مقترنه، ما في دواعي مثل هذه الاشياء. هذا خبث طبع وسوء معدن، رذائل معدن، ان يكون كذاب وملك، وأن يكون شيخا زانيا، وأن يكون عائلا مستكبرا. أسأل الله العفو والعافية. نسمع.
قال نسمع الإسلام عليها المعادلة والاستغفار لحمد الله تعالى وقبض معصيته إلى نهاية الكويتة، فيتشن كما لحقه وسلام معرفته بكل ما وضع به من الزمان وضع الإسلام الجماع والشهوة في النساء اختلاف دواعيه ذلك، عنده ما يدركه من دواعي الحلال في هذا ويمضي سره منه، فكيف يجزيه الحرام؟ وانما دواعي الاجل الشباب والحراره الغريزيه وقله المعرفه وغلبه الشهوه في بعض العقل وقله السن، وكذلك الاسلام لا يخشى من احد من رعيته ولا يحتاج الى مزاحمته ومصانعته، فان الانسان انما الجاهل والمصانع بالكذب وشبهه أن يحضره ويخشى أداءه معاذبته أو يطلب عنده بذلك مجلسا أو منفعة، وهو عظيم عن كذب مطلقا، وكذلك عهد الفقير فقد أدنى الناس، وإنما سبب الفقر والخيلاء والتكبر والاستفاء عن القرآن الثوره في الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهلها إليه، فإذا لم تجده أسبابها فلماذا يستنكر ويحتفل غيره؟
ومن أسباب الكبر أن يكون الإنسان على علم، أن يرى نفسه على غيره، إذا كان يقول عبد الله بن مبارك إن للعلم طغيانا كطغيان المال، العلم الذي كان يقول يا السختياني ينبغي للعالم أن يضع السكن والرماد على رأسه تواضعا لله، ينبغي أن يجبر طالب العلم نفسه أن يتواضع للناس، وأن يعني إن كان عبوسا نتكلف التبسم، وإن كان متبسما ضاحكا نتكلف الرزانة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. طالب العلم ينبغي أن لا يرى، أن لا يكون له أثر عليه كأثر المال على صاحبه. رأينا كيف أن المال كما قال الشارح قالوا إنما سبب الفقر والخيلاء والتكبر والارتفاع عن القرناء الثروة في الدنيا، وهذا واضح. ما من مجلس صرف غني إلا راه متميزا بينهم بنبرة وبصوت وبحديث يعني يختلف عن الآخرين، ومن رزقه الله علما ومالا فعليه أن يشكر الله عز وجل وأن يكثر من التذلل بين يديه ولا سيما بالقيام، افلا اكون عبدا شكورا كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والعباده هي التي تزكي الناس، واذا الانسان يرى ما لم يظلم ويتكبر حتى وان كان يصلي ما لم يزكي نفسه تزكي الغفور. نسال الله ان يوفق اياكم لذلك. نسمع.
ولقد لم يقرا في الروح المشهد الثاني والامام الكامل الا المرء من الاستغفار بحق الله تعالى والله اعلم. وقد تلفت في الروايه الاخيره فمنهم رجل منع ظن ذلك من سبيل المحتاج ولا تستكثر بتحديد ما فعل وشده الكفر، فاذا كان من يمنع ظن ذلك ماشيه عقله فكيف بمن يمنعه الاذيه المحترمه، فاذا الكلام فيه فلو كان المستفيد غير الكلام فيه فلو كان المستفيد غير محترم كالحربي والمرتد لم يجد ذنب المائله، وان الحال كامل فهو العصر فمستفيد هذا الوقت.
في سبل الماء ورد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه في سقي الماء، افضل الصدقه الى الله سقي الماء. ولذا من يحرم الناس فضل مائه لا ينظر الله اليه. نعم. تسمع.
وخصوصا هذا الامر الشرفي بسبب استماع ملائكه الليل والنهار وغير ذلك.
ذكر الامام ذكر الغزالي في المستصفى قال وقد أجمعت الأديان على تعظيم وقت العصر، جميع الأديان جاءت وفيها تعظيم وقت العصر. ولذا كان لماذا كان الوقت بعد العصر؟ طيب باجتماع الملائكة. طب لماذا الفجر؟ إذن هذه ميزة خاصة وليس الاجتماع الملائكة، الملائكة اجتمعون في الفجر والعصر، فلماذا خص العصر من الفجر؟ والله اعلم. نسمع لكم من عجل عجله.
ومع ذلك الاتمام على الوجه المذكور واختتامها وعيدا لخشي المسلمين وخشامهم وتتبعوه من تستعينهم بنفسه فيعبر، لكنما كان من ابتلى به والله اعلم. ووقع طموح من رسوم في الروايه الثانيه عن ابي هريره ثلاثه يجلبهم الله.
ثلاث ليست ثلاثه، ثلاث. نعم.
فلهم لا يكلمهم الله بحسب ذلك. وكان وقع في بعض الرسول في الروايه الثانيه عن ابي ذر وهو قصير على معنى ثلاثه اشهر، وجاء الضمير في يكلمهم مفسرا على المعنى والله سبحانه وتعالى اعلم.
نكمل ان شاء الله في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب. ونرد من قال ايه اللي بده قايلين قدره
الله اكبر الله اكبر.
أحبك في الله وأقول حسبك الله الذي حكمني من أجله. السؤال: هنالك في مناهج التربية الإسلامية للصف العاشر قول الصحابي عمر الخطاب أنه كان في طريقه إلى الحج مع بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معهم رجل يغني، فقال له الصحابة مثلناه عند الغناء يا أمير المؤمنين، قال دعوه فإن الغناء زاد المسافر. هل هذا القول صحيح؟ قطعا ليس صحيح. المسافر له أن يحمل والحداء أن يقول شعرا مرنما، وترنيم الشعر جائز ولا سيما في السفر لما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أنجشة رويدك بالقواريس، وكان أنجشة حادي وجمال النساء، وكان أنس بن مالك حادي وجمال الرجال. أما عمر فقد أورد الإمام الشاطبي في الاعتصام أنه بلغه أن إماما يتغنى بأبيات بعد الصلاة، فحمل الدرة وذهب إليه فقال له هات ماذا تقول، فأنشد شعرا فيه وعظ فيه وعظ، فبكى عمر وأعاد آخر بيت قال ولا أحفظ الأشعار. هذه القصة بعيد عن هذا. هذه القصة قال الشاطبي وروى الحسن أن عمر وذكر، والحسن لم يدرك عمر. وبعد بحث وجدت القصة في تاريخ دمشق في ترجمة عمر، وإسنادها مظلم، فيها غير واحد مجهول. فحتى على هذه القصة لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل أحد الإخوة يقول: هل صحيح أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة على أساس أنها ظنية ثبوت على خلاف الأحاديث المتواترة؟ قلنا الأحاديث الآحاد يؤخذ بها في العقيدة، وزعم وقول أن الأحاديث العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر زعم خاطئ، فصلنا وبينا في غير موطن من الشرح هذا الكلام. وأحسن من رد عليه الإمام المقيم في الصواعق المرسلة وفي حزمة الإحكام والشافعي في الرسالة، هؤلاء كلهم فصلوا هذه المسألة، ولشيخنا رسالتان في نصر هذا القول، وكتب غير واحد من المعاصرين كتبا ورسائل في الرد على من يقول إن الآحاد لا يقبل في العقيدة. وقلنا لازم هذا القول ثلاث مفاسد ذكرناها مرتين أو ثلاث مرات في هذا المجلس. كيف يكون إسفال القميص؟ إسفال القميص بالكم إن كان فوق الرسل فهذا إسفال. ما صحت الأثر عن علي أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا الأثر أخرجه غير واحد، ومما أخرجه
وما شابه.
فهل هو نفع التفريق بينه وفي أصل السبل؟ العبرة بالسبيل، العبرة بالسبيل. لأن يذكر ألا يذكر أن يتركهما مجتمعين معا، لكن لا يجوز له أن يفسد بينهما وأن يتوازنهما بينهما وأن يختلف الأخبار لكي يوقع البغضاء والشحناء بينهما. لكن لو أنه ما مكنهما من فعلهما فهو معذور في ذلك إن شاء الله. رجل مات له مجلس وأراد أن يذبح عنه ودون سالف وربعين، فلا جاهز. نعم، رجل أراد أن يذبح عن أبيه الصدقة جاهز، لكن ذبح الأربعين أو الثالث أو الذكرى السنوية أو ما شابه هذه بدعة. وعموم الذبح وعموم الصدقة لا حرج، ذبح الأضحية غير مشروع. لما تطفئ واحدة تجزي عن أهل البيت الواحد أحياء وأموات، فلا يخص بالأضحية الميت، لا يخص بالأضحية الميت. ذكر الإمام النووي الإجماع على أن الصدقة عن غير الأب جائزة، وناقشه الشوكاني في النيل وقال هذا الإجماع ليس بصحيح، والحصر في الابن أسلم وأظهر في الأدلة. والله أعلم. شهر ابن حوشب هل ضعفوا من جهة تبغي أم من جهة تبغي السرقة؟ إذا قلت من جهة تبغي فقد وجدت الذهبي ذكره في الكتاب والدور متكلم فيه من بلوج مرد فرد البيان قصة أن الإمام أنه شهر ابن حوشب سرق خريطة يتقاوه فيه أشعار، هذه كذب عليه وأنا بيّنت كذبها ولله الحمد في كتابي قصة. أما حال شهر فشيخنا يحسنه بمتابعات الشواهد، ووجدت غير واحد من الأقدمين في الزيلعي وابن حجر يحسنونه في غير الشواهد المتابعات، والمسألة تقبل هذا وذاك. ماذا يقال لرجل أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهد النبي؟ هل يقال له تابعي أم صحابي؟ مثل أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، من أسلم في حياة رسول الله ولم يره فهو ليس بصحابي. من أسلم في حياة رسول الله ولم يره فهو ليس بصحابي، وإنما هذا يسمى مخضرم، وهو القسم الثالث من الإصابة. الإصابة قائمة على أربع أقسام: من ثبت صحبته بيقين قسم أول، كل حرف جعل أربع أقسام، ومن ثبت صحبته بحديث ضعيف أو بوجه ضعيف، ثم المخضرمون، ثم من ذكر وعد في الصحابة وخطأ فهذا مخضرم، ويعامل من حيث الرواية معامل التابعين. حكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، هل ممكن؟ ممكن. رجل رأى بعينيه رسول الله ولم يتحمل لصغر سنه، ولد صغير حمل للنبي رأى فما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فما فهم شيء من رسول الله، ما سمع ما ضبط. فهذا كيف يعامل؟ قال الإمام الذهبي وغيره هذا يعامل من حيث الرؤية معامل الصحابة، ومن حيث الرواية يعامل معاملة التابعي. الله أعلم. ماذا تقول في ضعاف المرأة المتزوجة حبوب منع الحمل مع علم الزوج؟ المسلمات اليوم للأسف يتوسعن في ممنوع حبوب منع الحمل، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على زواج المرأة الودود الولود، تزوجوا الولود الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وحبوب منع الحمل تسبب عقما وتسبب اضطرابات نفسية للمرأة فتلحق بنفسها ضررا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذه من فعل السنين، وقد صح حديثا مرفوعا بمجموع طرقه كما قال النووي في أربعين. كلما اشتدت الحاجة بالمرأة اتسعت لها وسائل منع الحمل، أن تجد تعبا في حملها على ليس داعي لأن تأخذ حبوب منع الحمل، لكن لو قرر أطباء الثقات الأسباب أهل الديانة ممن هم من أهل الديانة أنها إن حملت تهلك فقد يتعين عليها أحمد الموت، وقد يتعين عليها وجوبا ما يسمى بتسكير مواتي. فكل ما اشتدت الحاجة توسعنا في أسباب منع الحمل، كل ما اشتدت الحاجة التي يقررها الأطباء كلما توسع. أما اليوم التوسع زائد ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذا الأمر. حكم إعطاء المسكين الرز واللحم غير مطبوخ وهو الذي يقوم بطبخه في كفارة اليمين هل هو جائز؟ نعم جائز إذا كان غلب على الظن أنه سيؤكل ويطبخ. أما أن ترى رجلا مسنا كبيرا لا يستطيع أن يطبخ ولا أن يطبخ ولا يوجد عنده ولا يستطيع وتعطي لحم وتعلم أنه هذا السلاح اللحم سيكسو أتمرر ذمتك. إذا غلب على ظنك أنه سيطهى ويطوى ويبتل فلا حرج إن شاء الله. ورد على النبي صلى الله عليه وسلم حديث يفيد أن صلاة سنة المغرب في البيوت، وهذا الحديث يفيد تخصيص سنة المغرب. لا، صلاة الحديث الثالث أن صلاة الرجل في بيته أحب إلى الله عز وجل، أفضل صلاة المرأة في بيته إلى المكتوبة عام، بل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيته خير من صلاته في مسجده وركع في مسجد رسول الله بألف ركعة. فصلاة ركعتين في البيت السنة خير من صلاة السنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الشوكاني أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة، قال بل صلاة في البيت أفضل من صلاة النافلة في بيت الله الحرام أفضل من ألف صلاة. وثبت عن غير واحد من السلف أنه كان لا يصلي في المسجد إلا الفريضة، ولذا تخصيص سنة المغرب في الحديث المرفوع لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم صح عن عمر في موطا مالك أنه كان يضرب بالدرهم من يصلي سنة المغرب في المسجد ويقول له صلوها في البيت. والله أعلم. حكم صيد الحجر إذا سال الدم، الحجر الصيد الحلال الذي يقتل بحده لا بثقة به، القتل بالثقة هذا ميتة وليس صيدا، لكن القتل بالسهم وبالبندقية والرصاصة التي تقتل بالحد لا بالثقل فهذا حلال، اما الحجر فهذا يقتل بثقله لا بحده، اما لو وجد حجر يقتل بحده لجاز، كما ثبت في الإمام البخاري ان امرأة كانت راعية لها الغنم فعادت بهم على شاة فخلت ان تموت فاخذت حجرا فدكت الشاة بالحجر اضعف الازواج والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لها. وهذا الحديث فيه أصل لجواز ذبيحة المرأة ولو كانت حائضا ولو كانت فتاة، فالمرأة لها أن تأكل ذبيحتها. والخرافة القائلة أن ذبيحة المرأة لا تتكل هذه ما أنزل الله بها من سلطان. رجل قادر على إنكار المنكر بلسانه واكتفى بقلبه، هل هذا جائز؟ على حسب القواعد المذكورة آنفا دروس الأولى، إذا غلب على ظنه أن المنكر سيزول وقد صار أثم، وإن غلب على ظنه أن المنكر سيقل وأمسك يأثم. وقلنا المنكر ثلاث درجات، الأولى أن يغلب على ظنك أن المنكر سيزول فواجب عليك إزالته، الثاني أن يغلب على ظنك أن المنكر سيقل فواجب عليك الإنكار، الثالث أن يغلب على ظنك أنه أن المنكر سيزول وسيحل محله ويكون منكر مثله، وهذه في مشروعيتها نظر. والرابع أن يغلب على ظنك أن المنكر لا يزول وأنك لا تتعزى ولا يترتب عليه منكر أيضا، فهذا مسنون لأن فيه إعمال بظهار شرائع الإسلام وإنكار على الفسقة. والخامس أن يغلب على ظنك أنه سيترتب على هذا المنكر منكر مثله، فهذا الإنكار حرام أو منكر أكبر منه، فهذا الإنكار حرام، هذا الإنكار حرام ولا يجوز والله أعلم. السبب في اختلاف أبواب شرح الإمام النووي المسند الصحيح الإمام مسلم من مطبوعة إلى أخرى، الخطأ عند النساخ الأصول أو عند الطابعين، لكن الناظر في صحيح مسلم شرح مثلا القرطبي وشرح القاضي عياض وشرح النووي يجد الأبواب مختلفة، وقلت هذا يدل على أن الإمام مسلم أصلا ما وضع هذه الأبواب وإنما وضعها الشراح، فكل شارع طلع مسلم وضع أبوابا تناسبه. فاختلاف طبعات إما من رداءة للنسخة من الطابع أو من الناشر الأصلي للنسخة الخطية التي اعتمد عليها الناشر. ما السبب في إكثار إمام مالك من البلاغات موطئه وما حكم هذه البلاغات اللي هي متصلة أم منقطعة؟ البلاغات القصد فيها ما لم نجد من وصلها أنها ضعيفة. والإمام مالك أكثر ذكر بعض الأحاديث وبعض الأثار بلاغات في بعض النسخ وبعض الروايات وبعض الروايات وقبلها. إنسان قد ينشط للوقت أحيانا وقد لا ينشط. وأحيانا صح ما في هذا البلاغ ولكن في الإسناد الذي حذفه راو في ضعف. وقد وصل ابن عبد البر في كتابه التمهيد جميع بلاغات مالك. مالك نطق يقول بلغ لي عن ابي هريره هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البلاغات. فوصل ابن عبد البر جميع البلاغات التي عند مالك نطق باستثناء اربعه من البلاغات لم يجد من وصلها، وجاء ابن الصلاح ووصلها في رساله صغيره طبعت في المغرب من طريق. ما حكم ما هو الراجع في حكم ختان الإناث وفي أي سن يكون؟ الختان في حق الإناث مكرمة إن بعد بينات تختن، والمرأة تحتاج إلى الختان في البلاد الحارة، والمرأة تختن في السابع الرجل.